الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا هو الجزء الثاني من الدرس 26 من مجالس التفسير، وكنا قد توقفنا في تفسير عند قول الله تبارك وتعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. أي واذكر يا محمد إذ اقتلعنا الجبل فرفعناه فوق بني إسرائيل لما امتنعوا من قبول ما في التوراة، فصار الجبل كأنه سحابة تظل رؤوسهم وإيقنوا أنه ساقط عليهم، وقيل لهم خذوا ما أعطيناكم بجد واجتهاد وعزيمة وتذكروا ما فيه من الأحكام التي شرعها الله لكم ولا تنسوه رجاء أن تتقوا الله إذا قمتم بذلك. فهددهم الله تبارك وتعالى أن الجبل ساق عليهم إن لم يعملوا بالتوراة. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أي واذكر يا محمد إذ أخرج ربك من أصلاب بني آدم ذرياتهم وقررهم بإثبات ربوبيته بما أودعه في فطرهم من الإقرار بأنه خالقهم. يبقى هنا أخذ ربك عز وجل قررهم بإيش؟ هذا المأخوذ هو أن الله سبحانه وتعالى أودع في فطرهم وقرر في فطرهم إثبات ربوبيته من الإقرار بأنه خالقهم، وربهم قائل لهم ألست بربكم قالوا جميعا بلى أنت ربنا، قال إنما امتحناكم وأخذنا عليكم الميثاق حتى لا تنكروا يوم القيامة حجة الله عليكم وتقولوا إنه لا علم لكم بذلك. فكل إنسان مفطور على الإقرار بوجود الله تبارك وتعالى وعنده القابلية لقبول الحق ما لم تلوث فطرته. ففي هذه الآية يخبر الله تعالى أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومالكهم وأنه لا إله إلا هو، كما أنه تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه. قال الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، وفي رواية على هذه الملة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. في هذا الحديث بين النبي عليه الصلاة والسلام أن كل مولود يولد على فطرة الإسلام، يولد على فطرة الإيه؟ الإسلام. فأبواهم الذين يهودانه أو ينصرانه أو يجعلونها يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، لكن هو قبل أن تغير فطرته وكان إيه؟ كان مسلما، إن بلغ على ذلك وبعدت عنه الشياطين وبعدت عنه البيئة الفاسدة سوف يكمل على إسلامه. وفي الصحيح مسلم عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء، فجاءته الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام وتمييزه من أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال، وفي بعضها الاستشهاد عليهم بأن الله ربهم. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء إن كنت مفتديا به؟ يعني الله عز وجل يقول للرجل من أهل النار يوم القيامة: لو أنت كان لك كل ما على الأرض كنت تفتدي به مقابل أن تنجو من النار؟ قال: فيقول نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. فالله عز وجل المراد يعني أن الله عز وجل فطر الخلق على الإيه؟ على التوحيد. ولكن الله تبارك وتعالى لا يحاسب الخلق على هذا العهد والميثاق، بل يحاسبهم على إرسال الرسل وإنزال الكتب. فمن جاءه رسول أو بلغته دعوة رسول فقد قامت عليه الحج، هو يسأل عن ذلك. قال الله تبارك وتعالى أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله عز وجل آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال يا رب من هؤلاء؟ قال هؤلاء ذريتك. فرأى يعني آدم عليه السلام رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه، فقال يا رب من هذا؟ قال هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. قال ربي وكم جعلت عمره؟ قال 60 سنة. قال أي ربي زده من عمري 40 سنة. فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت، قال ولم يبق من عمري 40 سنة؟ قال ولم تعطيها ابنك داود؟ قال فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته. فهذه الأحاديث دالة على أن الله عز وجل استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين أهل الجنة وأهل النار. وأما الإشهاد عليهم هناك بأنه ربهم فما هو إلا في حديث كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما، في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وقد بينا هذا الكلام لابن كثير رحمه الله، قال وقد بينا أنهما موقفان لا مرفوعان كما تقدم. ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم، أي فطر الخلق على التوحيد كما تقدم في الأحاديث. وقد فسر الحسن البصري الآية بذلك، قالوا ولهذا قالوا وإذ أخذ ربك من بني آدم ولم يقل من آدم من ظهورهم ولم يقل من ظهره ذرياتهم، أي جعل نسلهم جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، كما قال تعالى والذي جعلكم خلائف الأرض، وقال ويجعلكم خلفاء الأرض. قال الله عز وجل أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، أي أو تحتج بأن آباءكم هم الذين نقضوا العهد فأشركوا بالله وأنكم كنتم مقلدين لآبائكم فيما وجدتموهم عليه من الشرك، فتقول أفتؤاخذنا يا ربنا بما فعله آباؤنا الذين أبطلوا أعمالهم بالشرك بالله فتعذبنا فلا ذنب لنا لجهلنا وتقليدنا لآبائنا وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وكما بينا الآيات في مصير الأمم المكذبة كذلك نبينها لهؤلاء رجاء أن يرجعوا عما هم عليه من الشرك إلى توحيد الله وعبادته وحده كما جاء في العهد الذي قطعوه لله على أنفسهم. قال الله عز وجل واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. المشهور في سبب نزول هذه الآية الكريمة فإنما هو رجل من المتقدمين في زمن بني إسرائيل كما قال ابن مسعود وغيره من السلف. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هو رجل من مدينة الجبارين يقال له بلعام، وكان يعلم اسم الله الأكبر. وقال علي بن أبي طلحة لابن عباس لما نزل موسى بهم يعني بالجبارين ومن معه أتاه يعني بلعام أتاه بنو عمه وقومه فقالوا إن موسى رجل حديد ومعه جنود كثيرة وإنه إن يظهر علينا يهلكنا فادعوا الله أن يرد عنا موسى ومن معه. قال إني إن دعوت الله أن يرد موسى ومن معه ذابت دنياي وآخرتي، أن هذا نبي الله ومعه جنوده، فلم يزالوا به حتى دعا عليهم، جعلوا يدعو على نبي الله موسى ومن معه، فسلخه الله ما كان عليه، فذلك قول تعالى فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فأتبعه الشيطان أي استحوذ عليه وغلبه على أمره، فمهما أمره امتثل وأطاعه، ولهذا قال تعالى فكان من الغاوين أي من الهالكين الحائرين البائرين. أي وقرأ أيها الرسول على بني إسرائيل خبر رجل منهم أعطيناه آياتنا فعلمها وفهم الحق الذي دلت عليه ولكنه لم يعمل بها، يبقى عنده إيه؟ علم وفهم ولكن لم يعمل بهذا الإيه؟ العلم، بل تركها وانخلع منها ولحقه الشيطان وصار قرينا له فأصبح من الضالين الهالكين بعد أن كان من المهتدين الناجين. وقد جاء في حديث جندب البجلي أن حذيفة يعني ابن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أخوف عليكم إن مما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردء الإسلام اعتراه إلى ما شاء الله انسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قال قلت يا نبي الله أيما أولى بالشرك المرمي أو الرامي؟ قال بل الرامي. قال ابن كثير هذا إسناد جيد ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. ففي هذه الآية معناه ولو شئنا نفعه بهذه الآيات لرفعناه بها بأن نوفقه للعمل بها فيرتفع بها في الدنيا والآخرة ولكنه اختار ما يؤدي إلى خذلانه حين مال إلى شهوات الدنيا مؤثرا دنياه على آخرته. انظر إلى العالم حينما يترك العمل بعلمه ويتبع شهوات الدنيا واتبع ما تهواه نفسه من الباطل فمثله في شدة الحرص على الدنيا كمثل الكلب لا يزال لاهثا في كل حال إن كان رابطا لهث وإن طرد لهث تجري وراه يلهث جالس يلهث. ذلك مثل مذكور مثل قوم الضالين بتكذيبهم بآياتنا فاقصص أيها الرسول القصص عليهم رجاء أن يتفكروا فينزجروا عما هم فيه من التكذيب والضلال. وقد قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قال تشبيهه بالكلب في لهث في كلا حالتيه إن زجر وإن ترك وقيل معناه فصار مثله في ضلاله واستمراره وعدم انتفاعه بالدعاء إلى الإيمان وعدم الدعاء يعني تدعوه أو لا تدعوه هو على ضلاله كالكلب في لهث في حالتيه إن حملت عليه وإن تركته إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه إيه هو يلهث في الحالين. فكذلك هذا لا ينتفع بالموعظة والدعوة إلى الإيمان ولا عدمه كما قالت على سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وقال عز وجل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم نحو ذلك. وقول الله سبحانه وتعالى فاقصص القصص لعلهم يتفكرون أي لعن بنو إسرائيل بحال بلعام وما جرى له. قال لعل بني إسرائيل العالمين بحال بلعام وما جرى له في إضلال الله إياه ويبعده من رحمته بسبب أنه استعمل نعمة الله عليه في تعليمه الاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. أن يقال إن بلعام كان إيه ربنا أعطاه الاسم الأعظم اسم الله الأعظم الذي كان من إذا دعي الله بهذا الاسم أجاب وإذا سئل به أعطى فاستعمل هذا النعمة في غير إيه غير محلها ودعا على نبي الله موسى ومن معه بل دعا به على حزب الشيطان على حزب الرحمن وشعب الإيمان أتباع عبده ورسوله في ذلك الزمان كلم الله موسى بن عمران عليه السلام ولهذا قال لعلهم يتفكرون فيحذروا أن يكونوا مثله فإن الله قد أعطاهم علما وميزهم على من هداهم من الأعراب وجعل بأيديهم صفة محمد صلى الله عليه وسلم يعرفون كما يعرفون أبناءهم فهم هؤلاء اليهود هم أحق الناس وأولهم باتباعه صلى الله عليه وسلم ومناصرته وموازرته يعني كان الأولى بهم أن يتبعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام كما أخبرتهم أنبياؤهم بذلك وأمرتهم به ولهذا من خالف منهم ما في كتابه وكتمه فلم يعلم به العبادة أحل الله به ذلا في الدنيا موصولا بذل الآخرة. قال الله عز وجل ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون أي ليس أسوأ من القوم الذين كذبوا بحججنا وبراهيننا ولم يصدقوا بها وهم بذلك يظلمون أنفسهم بإرادها موارد الهلاك. لذلك يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى فمن خرج عن حيز العلم اسمع هذه جميلة جدا قال فمن خرج عن حيز العلم والهدى وأقبل على شهوة نفسه واتبع هواه صار شبيها بالكلب. ثاني فمن خرج عن حيز العلم والهدى وأقبل على شهوة نفسه واتبع هواه صار شبيها بالكلب وبئس المثل مثله. ولهذا ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. كل إنسان ترك العلم واتبع ترك العلم والهدى واتبع هواه وشهواته فمثله كمثل الايه؟ الكلب. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. يعني من هداه الله فإنه لا مضل له، ومن أضله فقد خاب وخسر وضل لا محالة. فإن الله تعالى ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن. ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، أي الذين خسروا أنفسهم وماليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. ومن الفوائد في هذه الآيات أن المقصود من إنزال الكتب السماوية العمل بمقتضاها لا تلاوتها باللسان وترتيلها فقط، فإن ذلك نبذ لها. وهذه مهمة جدا، ذكرنا بها يا سمير بهذه الآية، نجعلها في ظلال آية اللي هي قول الله تبارك وتعالى: واتقوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. فقد أعطي الآيات علمه الله تبارك وتعالى، ومع ذلك لم يعمل لم يعمل بها. وكذلك استفاد من هذه الآيات أن الله خلق في الإنسان من وقت تكوينه إدراك أدلة الوحدانية، فإذا كانت فطرته سليمة ولم يدخل عليها ما يفسده أدرك هذه الأدلة وعمل بمقتضاها. قال الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أي ولقد أنشأنا لجهنم كثيرا من الجن وكثيرا من الإنس لعلمنا بأنهم سيعملون بعمل أهلها، لهم قلوب لا يدركون بها ما ينفعهم ولا ما يضرهم، ولهم أعين لا يبصرون بها آيات الله في الأنفس والآفاق فيعتبرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها آيات الله فيتدبرون ما فيها. أولئك المتصفون بهذه الصفات مثل البهائم في فقد العقل، بل هم أكثر بعدا في الضلال من البهائم، أولئك هم الغافلون عن الإيمان بالله واليوم الآخر. فهذا بيان لحال هؤلاء الكافرين: لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها. ربنا يقول: أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا، كما جاء في الآيات: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ده فين؟ في المنافقين. صم بكم عمي فهم لا يرجعون، دي فين؟ فهم لا يعقلون. فين؟ في الكفار. يبقى لا يرجعون فين؟ تتكلم عن المنافقين، ولا يعقلون تتكلم عن الكافر. كانت لهم أعين حقيقية لكن لا يبصرون بها الهدى، لهم آذان لكن لا يسمعون بها ما ينفعهم، لهم قلوب لكن لا يعقلون بها ما ينفعهم. كما قال الله عز وجل: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يتحدون بآيات الله وحق بهم ما كانوا به يستهزئون. قال الله: بل هم أضل، أي من الدواب، لأن الدواب قد تستجيب مع ذلك لراعيها إذا أنس بها وإن لم تفقه كلامه، بخلاف هؤلاء. ولأن الدواب تفقه ما خلقت له إما بطبعها وإما بتسخيرها، بخلاف الكافر فإنه إنما خلق ليعبد الله ويوحده فكفر بالله وأشرك به. ولهذا اسمع هذه الفائدة جميلة عجيبة: ولهذا من أطاع الله من البشر كان أشرف من مثله من الملائكة في معاده، ومن كفر به من البشر كانت الدواب أتم منهم. ولهذا قال تعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. يبقى المؤمن الصالح في الآخرة أفضل من الملائكة، ولكن إذا اتبع طريق الشيطان فهو أضل من البهائم عياذا بالله تعالى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. أيوة، لله سبحانه الأسماء الحسنى التي تدل على جلاله وكماله، فتوسلوا بها إلى الله في طلب ما تريدون وأثنوا عليه بها، واتركوا الذين يميلون عن الحق في هذه الأسماء بجعلها لغير الله، كما اشتقوا من الله اللات ومن العزيز العزة وجعلوها لغير الله عز وجل، أو نفيها عنه كالذين ينفون أسماء الله عن الله تبارك وتعالى. أو تحريف معناها أو تشبيه أو تشبيه غيره بها، يعني كل تحريف وخروج عن الصراط المستقيم في باب الأسماء والصفات فهو إيه؟ من الإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته. سنجد لهؤلاء الذين يميلون بها عن الحق العذاب المؤلم بما كانوا يعملون. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. وهذه الأسماء مبثوثة في القرآن والسنة، ولكن ليعلم أن الأسماء الحسنى ليست منحصرة في 99 بدليل الحديث الذي فيه: اللهم إني عبدك وابن عبدك، ثم قال فيه: أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت واحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثم أسجد عند العرش فيفتح الله علي بمحامد لم يفتح علي من قبل. فهذا يدل على أن أسماء الله عز وجل لا حصر لها عندنا، بل الله عز وجل هو أعلم بها. لكن الوعد جاء على 99 منها، من أحصاها وعلمها وعلم بمعناها فهم معناها وعمل بها وتوسل إلى الله عز وجل بها وأثنى على الله بها فيستحق دخول الجنة. والذين كذبوا بآياتنا، قال عز وجل: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وهذه الآية في اليهود أو النصارى أو أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. هذه في اليهود أو في النصارى أو في أمة النبي محمد، أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن خلقنا أي ومن الأمم أمة قائمة بالحق قولا وعملا، يهدون بالحق يقولون به ويدعون إليه وبه يعدلون، يعني يعملون ويقضون. وهذا المراد بهذه الأمة المذكورة هي هذه الأمة، الأمة المحمدية، الأمة المحمدية. وقد قال الله، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث معاوية رضي الله عنه: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خذلهم أو خالفهم حتى تقوم الساعة. وفي رواية: حتى يأتي أمر الله على ذلك. وفي رواية: وهم بالشام، وهم بالشام. يبقى في هذه الآية دي لنا: ومن خلقنا أمة يعدلون الحق وبه يعدلون. وأعطي أهل الكتاب: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ده كان أمة في قوم سيدنا موسى، طائفة وجماعة منه. والذين كذبوا بآياتنا سيستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. والذين كذبوا بآياتنا ولم يؤمنوا بها بل جحدوها سنفتح عليه لهم أبواب الرزق لا إكراما لهم، بل لاستدراجهم حتى يتمادوا فيما هم عليه من الضلال ثم يصيبهم عذابنا على حين غرة. هذا المعنى اللي هو أن الله عز وجل يبتلي عبيده بالرخاء استدراجا، يبتلي بالشدة فإن لم يتضرعوا ويرجعوا يبتلهم يفتح عليهم أبواب كل شيء، ثم بعد ذلك إن لم يرجعوا يأتيهم العذاب وقت. وهذا المعنى قد تقدم في نفس هذه السورة وفي سورة الأنعام. من يذكرنا سورة الأنعام؟ فلما نسوا فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بهم تأخذهم بغتة فإذا هم مبلسون. وفي سورة الأعراف كان في آية مرت طيب تراجعوها. قال الله عز وجل: وأملي لهم إن كيدي متين، أي وسأملي لهم وطول لهم ما هم فيه، إن كيدي متين أي قوي شديد. قال الله تبارك وتعالى: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أي أولم يتفكر هؤلاء المكذبون بآيات الله وبرسوله فيعملوا عقولهم ليتضح لهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس بمجنون، إنما هو رسول من الله بعثه محذرا من عذاب الله تحذيرا بينا. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وإن عسى يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. أي أولم ينظر هؤلاء نظر اعتبار إلى ملك الله في السماوات والأرض وينظروا إلى ما خلق الله فيهما من حيوان ونبات وغيرهما، وينظروا في آجالهم التي عسى أن تكون نهايتها قربت فيتوبوا قبل فوات الأوان. فإذا لم يؤمنوا بالقرآن وما فيه من وعد ووعيد، فبأي كتاب غيره يؤمنون؟ وقال تبارك وتعالى: من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون، أي من يخذله الله عن الهداية إلى الحق ويضله عن الصراط المستقيم فلا هادي له يهديه إليه، ويتركهم الله في ضلالهم وكفرهم يتحيرون لا يهتدون إلى شيء. فالمهدي من هداه الله، قال تعالى: من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يسألونك، من الذين يسألون؟ دي حنا دراسة الامتحان بهذا الطريق مثلا. يسألونك من الذين يسألون؟ الجواب صحيح جواب دكتور أحمد، اليهود، لأن عفوا المشركين، لأن السورة مكية، السورة إيه؟ مكية. وكانوا يسألون ولكن بصوت هادئ بارك الله فيه. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، كان اليهود يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيام الساعة استبعادا لوقوعها وتكذيبا بوجودها، كما قال تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. وقال تعالى: استعجلوا بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أن الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، أي منتهاها، متى محطها، وأيان آخر مدة الدنيا الذي هو أول وقت الساعة. قل إنما علمها عند ربي، فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن وقت الساعة أن يرد علمها إلى الله تعالى، فإنه هو الذي يجليها لوقتها، أي يعلم جلية أمرها ومتى يكون على التحديد، أي لا يعلم ذلك أحد إلا هو تعالى. ولذا قال: ثقلت في السماوات والأرض، ثقلت في السماوات والأرض، أي خفي أمر ظهورها على أهل السماوات وأهل الأرض. وفي الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم مسؤول عن وقت الساعة، قال: ما المسؤول عنها بيعلم من السائل. لا تأتيكم إلا بغتة، أي لا تأتيكم إلا فجأة، يسألوا لا تأتيكم ليه إلا فجأة، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة تطلع شمس من مغربها، فإذا طلعت فرأى الناس وآمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمان ولم تكن أمات من قبل وكسبت في إيمانها خيرا. ولا تقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه. يبقى اتنين بيشتروا قماش بيفتحوا القماش كده، القيمة تقوم، ما يلحقوش ايه، لا يشتروا ويبيعوا ولا يطوحت. ولا تقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. الحديث يسألونك كأنك حفي عنها، أي كأنك حريص على العلم بها. قل إنما علمها عند الله، أي وما علم أنك لا تسأل عنها لكمال علمك بربك. قل لهم يا محمد، إذا قوله تعالى يسألونك أنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله، أي يسألونك عن الساعة كأنك حريص على العلم بها، وما علم أنك لا تسأل عنها لكمال علمك بربك. قل لهم يا محمد: إنما علم الساعة عند الله وحده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فيستفاد من هذه الآيات عدة فوائد عظيمة يا شباب. منها نفس الصفحة الأولى أو الثانية، ماشي.
يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن ولا كون الخاسرون. الهداية يعني ربنا بيهدي القوم،
يوفقهم للهداية،
يوفقهم برضه، وجاي يعني لهم أجر عند ربنا. فإن أنت عارف الحق ليه بتشوف بقى كافر.
جميل، ثم ماذا؟ تفضل.
وممن خلقنا أمة يهدون بالحق، وهي الواحد في أسلوب الدعوة بتاعته يهدي بالحق، مش ياخد مثلا أمور بصعوبة مثلا، أو في الدعاء بدعوة يكون بشدة، لا.
ثم حكم ماذا شباب؟
خطورة ترك العمل بعد العلم دي أو بعد العمل، يعني خطورة ترك العلم بعد الاتيان، خطورة ترك الفرائض بعد الاتيان بها، كمثل الذي انسلخ من
أن العلم وحده لا يعصي.
تمام، أحسنت. دي من أهم الفوائد في هذه الآيات، الإنسان يسأل الله دائما الهداية والتوفيق والعلم النافع. يقول فلان هذا عالم لكنه مفترٍ كذاب مثلا، أبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فيستفاد من هذه الآيات أيضا أن الله عز وجل خلق، أن الله خلق البشر، خلق للبشر آلات الإدراك والعلم، القلوب والأعين والأذان، لتحصيل المنافع ودفع الإيه المضر، وأن الساعة لا يعلم وقت قيامها إلا الله عز وجل. فمثلا ما بين الفينة والأخرى ترى من يقول لك القيام بعد كم سنة، القيام بعد كذا، ستقوم القيامة بساعة كذا، وكل هذا كل هذه التخرصات. قال تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. أي قل يا محمد لا أستطيع جلب خير لنفسي ولا كشف سوء عنها إلا ما شاء الله، وإنما ذلك إلى الله، ولا أعلم إلا ما علمني الله، فلا أعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لفعلت الأسباب التي أعلم أنها تجلب لي المصالح وتدفع عني المفاسد لعلمي بالأشياء قبل كونها، وعلمي بما تؤول إليه، لست إلا رسولا من عند الله أخوف من عقابه الأليم وأبشر بثوابه الكريم قوما يؤمنون بي بأني رسول منه سبحانه وتعالى ويصدقون بما جئت به. فالله عز وجل يخبر رسوله، يقول رسوله صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك نفسي نفعا ولا ضرا، فكيف يستغاث به في الدنيا؟ وكذلك لا يعلم الغيب، لا يعلم ليه إلا ما أطلعه الله وما أخبره به سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. قال الله تبارك وتعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحة لنكونن من الشاكرين. أي هو الذي أوجدكم أيها الرجال والنساء من نفس واحدة هي آدم صلى الله عليه وسلم، وخلق من آدم صلى الله عليه وسلم زوجته حواء، خلقها من ضلعه ليأنس إليها ويطمئن بها، فلما جمع زوج زوجته حملت حملا خفيفا لا تشعر به. فحمل هذا على من؟ هذا الكلام على غير، يعني الآية إن ربنا خلقنا من نفس إيه واحدة ليسكن إليها زوجها، فلما تغشاها الضمير هنا رجح بعضهم أنه لا يعود إلى نبي الله آدم عليه السلام، بل يعود إلى غيرهم من المشركين مثلا. فلما جمع زوج زوجته وحملت حملا خفيفا لا تشعر به، لأنه كان في بدايته واستمرت على حملها هذا تمضي في حوائجها لا تجد ثقلا، فلما أثقلت به حين كبر في بطنها دعا الزوجان ربهما قائلين لئن أعطيتنا يا ربنا ولدا صالح الخلقة تامها لنكونن من الشاكرين لنعمك. فهنا حمل هذا الأمر على المشركين، على الايه المشركين، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى عن معمر قال حسن عنا بها ذرية آدم ومن أشرك منهم بعده، يعني قبله، جعل له شركاء فيما آتاهما. وعن حسن لأنه قال هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا. وخلاصة الأمر كما قال الإمام ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى أن نحن على مذهب الحسن البصري رحمه الله في هذه الآية والله أعلم، وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء، وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته، ولهذا قال تعالى فتعالى الله عما يشركون. فلما آتاهما صالحة جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون، أي فلما استجاب الله دعاءهما وأعطاهما ولدا صالحا كما دعا وصير لله شركاء فيما وهبهما فعبدا ولدهما لغيره وسمياه عبد الحارث، فتعالى الله وتنزه عن كل شريك، والمنفرد بالربوبية والألوهية. قال تعالى: يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. أي ربنا سبحانه وتعالى يبين أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر ولا تنصر نفسها ولا تنصر غيرها، أي أجعلون هذه الأصنام وغيرها شركاء لله في العبادة، هم يعلمون أنها لا تخلق شيئا فتستحق العبادة، بل هي مخلوقة، فكيف يجعلونها شركاء لله؟ وقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. فهؤلاء لا، هذه الأصنام لا تملك لنفسها شيئا، لا تملك لنفسها شيئا، فكيف يعني يعبدوا هؤلاء المشركون؟ ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، يعني هذه الأصنام لا تستطيع نصرا لعابديها ولا لنفسها تملك نصرا لها، كما كان الخليل عليه الصلاة والسلام يكسر أصنام قومه ويهينها غاية الإهانة، كما أخبر الله تعالى عنه في قوله: فراغ عليهم ضربا، وفي قوله: فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لم نعلم إليه يرجعون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، أن هذه الأصنام لا تسمع دعاء من دعاها، وسواء لديها من دعاها ومن دحاها، كما قال إبراهيم: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، أي وإن تدعوا أيها المشركون هذه الأصنام التي تتخذونها آلهة من دون الله إلى الهدى لا يجيبكم إلى ما دعوتموهم إليه ولا يتبعوكم، فسواء عندها دعاؤكم لها وسكوتكم عنها، لأنها مجرد جمادات لا تعقل ولا تسمع ولا تنطق. أنت متخيل أن هؤلاء كيف يعبدون هذه الأصنام؟ أي عقلنا؟ ولا تتعجب، ففي أيامنا هذه من يعبدون البقر، يعني من يعبدون البقر. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، أي إن الذين تعبدونهم أيها المشركون من دون الله هم مخلوقون لله مملوكون له، فهم أمثالكم في ذلك، مع أنكم أفضل حالا لأنكم أحياء تنطقون وتمشون وتسمعون وتبصرون، وأصنامكم ليست كذلك، فادعوهم وليردوا عليكم الجواب إن كنتم صادقين فيما تدعونه لهم. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها؟ ثاني: ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. أي لهؤلاء الأصنام الذين اتخذتموهم آلهة أرجل يمشون بها فيسعون في حوائجكم، أم لهم أيدي يدفعون بها عنكم بقوة، أم لهم أعين يبصرون بها ما غاب عنكم فيخبرونكم، أم لهم آذان يسمعون بها ما خفي عنكم فيوصلون علمه لكم، فإن كانت معطلة من ذلك كله فكيف تعبدونها رجاء جلب نفع أو دفع ضر؟ قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين: ادعوا من ساويتموهم بالله ثم احتالوا لضري ولا تمهلوني. يعني إن كانت هذه تستطيع أن تنصر كيدوني بها جميعا ثم لا تنظرون. يعني كل هذا يعني ليحرك عقولهم، وأن هذه جمادات أصنام لا تسمع ولا تبصر ولا تغنى عنكم شيئا، لا تستطيع نصر لنفسها ولا لغيرها، هي من صنع أيديهم. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، أي إن نصيري ومعيني الله الذي يحفظني فلا أرجو غيره ولا أخاف شيئا من أصنامكم، فهو الذي نزل علي القرآن هدى للناس، وهو الذي يتولى الصالحين من عباده فيحفظهم وينصرهم. وهذا كما قال هود عليه السلام لقومه لما قالوا له إيش إن قلوا لا ترك بعض آلهتنا بسوء وما نحن لك إن قلوا لا ترك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا وآخذ بناصيتها إن ربي على صراط إيه مستقيم. قال سبحانه وتعالى والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون أي والذين تدعونهم أيها المشركون من هذه الأصنام لا يقدرون على نصركم ولا يقدرون على نصر أنفسهم فهم عاجزون فكيف تدعونهم من دون الله وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون أي وإن تدعوا أيها المشركون أصنامكم التي تعبدونها من دون الله إلى الاستقامة لا يسمعوا دعاءكم وتراهم يقابلونك بأعيان مصورة بأعين مصورة يعني جعلتم لهم أعين مصورة وتراهم وهي جماد لا تبصر فقد كانوا يصنعون تماثيل على هيئة بني آدم أو الحيوانات ولها أيدي وأرجل وأعين لكنها جامدة لا حياة فيها ولا حركة خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين أيقبل أيها الرسول من الناس ما سمحت به أنفسهم وما سهل عليه من الأعمال والأخلاق ولو تكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم فإن ذلك ينفرهم وأمر بكل قول جميل وفعل حسن وأعرض عن الجاهلين فلا تقابلهم بجهلهم فمن آذاك فلا تؤذيه ومن حرمك فلا تحرمه فهذه الآية تتضمن يعني العفو تعفو عن من ظلمك وأن تعطي من حرمك وأن تصل من قطعك وورد في الحديث أن ابن عباس قال قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر لو مين هو الحر بن قيس وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا وشبانا فقال عيينة بن حصن لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير يعني أنت من إيه من الوزراء يعني أنا أريد أن أدخل على عمر فاستأذني علي قال سأستأذن لك علي قال ابن عباس فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر رضي الله فلما دخل عليه قال شوف كلم سيدنا عمر بكلام يعني شديد قال هي يا ابن الخطاب كلم الفاروق الذي ملأ الدنيا عدلا قل فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل فغضب عمر حتى هم من يوقع به فقال له الحر يا أمير المؤمنين قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين قال والله ما جاوزها عمر حين تلاها علي وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل شوف الصحابة كيف كانوا وقافين عند كتاب الله تبارك وتعالى وقافين عاملين به بقليل يعني بكثيره وقليله بكل أمر تمام والمعروف وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر عباده بالمعروف فيدخل في ذلك جميع الطاعات أمر الناس بالطاعات كل يدخل في المعروف والإعراض عن الجاهلين وذلك وإن كان أمرا لنبيه صلى الله عليه وسلم فإنه تأديب لخلقه باحتمال من ظلمهم واعتدى عليهم لا بالإعراض عن من جهل الحق الواجب من حق الله ولا بالصفح عن من كفر بالله وجهل وحدانيته وهو للمسلمين حرب لكن من حارب المسلمين فإيه يقاتل وقال بعض العلماء الناس رجلان فرجل محسن فخذ ما عفى لك من إحسانه ولا تكلفه فوق طاقته ولا ما يحرجه وإما مسيء فمر بالمعروف إن تمادى على ضلاله واستعصى عليك واستمر في جهله فأعرض عنه فلعل ذلك أن يرد كيده كما قال تعالى ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقى إلى الذين صبروا وما يلقى إلى ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم أيوة وإذا أحسست أيها الرسول إن أن الشيطان أصابك بوسوسة أو تثبيط عن فعل الخير فالتجئ إلى الله واعتصم به فإنه سميع لما تقوله عليم بالتجائك فسيحميك من الشيطان فهذا إرشاد من الله تبارك وتعالى إلى الاستعاذة به من شيطان الجان فإنه لا يكفك عنه الإحسان فإنه لا يكفه عنك الإحسان وإنما يريد هلاكك ودمارك بالكلية فإنه عدو مبين لك ولأبيك من قبلك ففي قوله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين فالتعامل مع شياطين الإنس يكون بالإحسان إيه؟ إليه أما التعامل مع شياطين الجن بالاستعاذة إيه منه. لكن لو أنت عكست مش ينصرفوا عنك. شيطان الإنس يصرف بالإحسان والإعراض عنه، وشيطان الجن يصرف بالإيه؟ بالاستعاذة. فلو عكست منصرف، يعني قلت على الشيطان من الإنس مثلا مجرم واحد يأمرك بالشر، أعوذ بالله مش ضرير، مش ينصرف ينصرف لا مش بنفس المعاملة، ادفع بالتي أحسن، اعرض عنه انصرف. لا 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 تدفع الثياب السيء ماشي. لا لكن الشيطان الجن ما يريد منك إحسان، فهو يريد هلاكك. استعذ بالله من الشيطان الرجيم. فالاستعاذة اللي هي الاستجارة، والاستجارة من الشر. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أي إن الذين اتقوا الله بامتثال أوامر واجتناب نواهي إذا أصابتهم وسوسة من الشيطان فأذنبوا تذكروا عظمة الله وعقابه للعصاة وثوابه للمطيعين فتابوا من ذنوبهم وأنابوا إلى ربهم فإذا هم قد استقاموا على الحق وصحوا مما كانوا عليه وانتهوا. فالإنسان إذا أصابه أي مس من الشيطان سواء كان صرع أو سواء كان وسوسة يستعذ بالله من الشيطان الرجيم ويعود ولا يتمادى في إيه؟ في غيه في طريق الشيطان.
قصد الكلام من يعني وسوسة الشيطان.
نعم
قصد الكلام
يعني الشيطان يأمر بالشر. الشيطان يأمر إيه؟ بالشر. الإنسان يستعذ ويعود ويرجع. وإذا قال عز وجل وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، أي وإخوان الشياطين من الفجار والكفار لا يزال الشياطين يزيدونهم في الضلال بذنب بعد ذنب، ولا يمسكون لا الشياطين عن الإغواء والإضلال ولا الفجار من الإنس عن الانقياد وفعل الشيطان. يبقى الشياطين الجن يتوسوس لشياطين الإنس بعمل المعاصي، فدولة اللي هم شياطين الإنس شغالين جدا في المعاصي مستمرين، وكذلك شياطين الجن عليهم مستمرين في الإيه في الإغواء. فلا دول وقفين ولا دول إيه وقفين، بل هما جميعا مستمرين في الغي والضلال.
متى فكوا شياطين الإنس شياطين الجن؟
يتركه شأنه إذا استعاذ بالله منه.
وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما علمها عند قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أي وإذا جئت أيها الرسول بآية كذبوك وأعرضوا عنها، وإن لم تأتهم بآية قالوا هل اخترعت آية من عندك واختلقتها حتى من عندك أنت. قل لهم أيها الرسول ليس لي أن آتي بآية من تلقاء نفسي ولا أتبع إلا ما يحييه الله إلي. هذا القرآن الذي أقرأه عليكم حجج، هذا القرآن الذي أقرأه عليكم حجج وبراهين من الله خالقكم ومدبر شؤونكم وإرشاد ورحمة للمؤمنين من عباده، وأما غير المؤمنين فهم ضلال أشقياء. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول لهم يعني هذا القرآن أعظم من أي معجزة أنتم تطلبونه، أنا لا أقترح على الله ولا أطلب منه إلا ما شاء تبارك وتعالى. أي أنا لا أتقدم إليه تعالى في شيء وإنما أتبع ما أمرني به فأمتثل ما يوحيه إلي، فإن بعث آية قبلتها وإن منعها لم أسأله ابتلاء إياها، وإن منعها لم أسأله ابتلاء إياها إلا أن يأذن لي في ذلك فإنه حكيم عليم. وإذا قرئ القرآن جعلنا بينك وبين وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أي وإذا قرئ القرآن فاستمعوا لقراءته ولا تتكلموا ولا تشغبوا بغيره ولا تنشغلوا بغيره رجاء أن يرحمكم الله. فلما ذكر الله تعالى أن القرآن بصائر للناس وهدى ورحمة أمر تعالى بالإنصات عند تلاوته إعظاما له واحتراما لا كما كان يعتمده كفار قريش المشركون في قولهم لا تسمعوا لهذا القرآن ولا غفير لعلكم إيه تغلبون. ولكن يتأكد ذلك في الصلاة المكتوبة إذا جهر الإمام بالقراءة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. فقيل إن هذه يعني في الصلاة. وكذلك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جار فيها بالقراءة فقال هل قرأ أحد منكم معي آنفة يعني سابقة منذ قليل؟ قال الرجل نعم يا رسول الله. قال إني أقول ما لي أنازع القرآن؟ قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جار به فيما جار فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مذهب طائفة من العلماء أن المأموم لا يجب عليه في الصلاة الجارية قراءة فيما لا يجب عليه في الصلاة الجارية قراءة فيما جهر فيه الإمام لا الفاتحة ولا غيرها. وهو أحد قولي الشافعي وهو القديم كمذهب مالك. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى وكذا الإمام البخاري ذهب إلى وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة في كل ركعة الإنسان يقرأ في سكتات الإمام تقرأها تقرأ سورة الفاتحة إماما أو مأموما أو منفردا تقرأ في حال القيام. نعم جميل. قال الله تبارك وتعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. أي واذكر أيها الرسول الله ربك واذكر أيها الرسول الله ربك متذللا متواضعا خائفا. واجعل دعاك وسطا بين رفع الصوت وخفضه في أول النهار وآخرة لفضل هذين الوقتين ولا تكن من الغافلين عن ذكر الله تعالى. إنسان يعني إيه لا يرفع صوته في الدعاء أو في الذكر إلا لحاجة إلا لإيه، لكن الأفضل إنه يكون بإيه وسطا يكون إيش وسطا يكون أقرب لإيه للخشوع والخضوع. الصحابة رضوان الله عليهم كما في الحديث أنهم كانوا إذا نزلوا مكانا نزلوا واديا مثلا رفعوا أصواتهم إليه بالذكر والتسبيح. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام يعني كانوا إذا علوا شرفوا كبروا وإذا نزلوا سبحوا ورفعوا أصواتهم. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أيها الناس اربعوا على أنفسكم ارفقوا بأنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة إن الذي تدعونه سميع قريب. إن الذي تدعونه سميع إيه قريب. وقد يكون المراد من هذه الآية كما في قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا فإن المشركين كانوا إذا سمعوا القرآن سبوه وسبوا من أنزله وسبوا من جاء به. فأمره الله تعالى ألا يجهر به لئلا ينال منه المشركون ولا يخافت به عن أصحابه فلا يسمعهم وليتخذ سبيلا بين الجهر والإسرار. وكذا قال في هذه الآية الكريمة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. أي إن الذين عند ربك أيها الرسول من الملائكة لا يترفعون عن عبادته سبحانه بل ينقادون له بل ينقادون لها أي لعبادة الله مذعنين لا يفترون لا ينقطعون عن عبادة الله أبدا. وهم ينزهون الله بالليل والنهار عما لا يليق به وله وحده يسجدون. وربنا تبارك وتعالى إنما ذكر الملائكة لنتشبه بهم في كثرة طاعتهم وعبادتهم لله عز وجل. ولهذا شرع لنا السجود هاهنا لما ذكر سجودهم لله كما جاء في الحديث ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. وهذه أول سجدة في القرآن مما يشرع لتاليها ومستمعها السجود بالإجماع. ونكون بفضل الله عز وجل قد انتهينا من تفسير سورة الأعراف ولنسجد عند هذه السجدة. يستفاد من هذه الآيات أيها الكرام أن الواجب على العاقل عبادة الله تعالى، لأنه الذي يحقق له منافع الدين بإنزال كتاب المشتمل على العلوم العظيمة في الدين ومنافع الدنيا بتولي الصالحين ومن عباده وحفظه لهم ونصرته إياهم، فلا تضرهم عداوة من عداهم. وفي الآيات بشارة للمسلمين المستقيمين على صراط النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينصرهم الله كما نصر نبيه وأولياءه. وكذا في الآيات جماع الأخلاق، فعلى العبد أن يعفو عن من ظلمه ويعطي من حرمه ويصل من قطعه. وعلى العبد كذلك إذا مسه من سوء من الشيطان فأذنب بفعل محرم أو ترك واجب أن يستغفر الله تعالى ويستدرك ما فرط منه بالتوبة النصوح والحسنات المحية. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.